بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: المجيد الكبير العظيم الجليل. وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال. وهذه من التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن الصفة الواحدة، أن الاسم الواحد يتضمن عدة صفات: المجيد والكبير والعظيم والجليل، ومنه أيضا الحميد والوهاب. قال: وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال. هذا على الترتيب: المجيد صفة المجد، الكبير صفة الكبرياء، والعظيم صفة العظمة، والجليل صفة الجلال. وكما قلنا، هذه الأسماء، الاسم الواحد يتضمن أكثر من صفة. والمجيد مأخوذ في أصل اللغة من السعة والكثرة، من السعة والكثرة، وقد مر بنا هذا وفي أمثال العرب: في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار. إن يقولون في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار. ومعنى هذا المثل أن الأشجار يمكن أن تكون ماذا؟ أن تكون حطبا ويكون فيها النار، ويكثر هذا في هاتين الشجرتين، في شجرة المرخ والعفار. استمجد معناه كثر وعظم، فهذا معناه في أصل اللغة، يدل على السعة والكثرة، المجد. ويستلزم أيضا الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأنه المجيد واسع الفضل والعطاء. والكبير بمعنى أنه أكبر من كل شيء، الله أكبر. وبمعنى أنه له الكبرياء سبحانه وتعالى، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحدة منهما عذبته، حديث قدسي. بمعناه. وقوله العظيم كذلك، من له صفة العظمة التي تقتضي وتستلزم أن يعظم سبحانه وتعالى. فليس معنى العظيم فقط أنه معظم يعظمه غيره، بل العظيم الذي له صفة العظمة في ذاته، واستلزم ذلك أن يعظمه غيره من خلقه، أن يعظمه خلقه. نعم، لأنه قد يتأتى في الخلق أن يكون أحدهم معظما وليس بعظيم، يكون معظما يستعظمه غيره وهو في نفسه ليس بعظيم. وذلك ككثير من رؤوس الضلالات والانحرافات والإلحاد، يكون من أحقر خلق الله كمدعي النبوة أو مدعي المهدوية أو مدعي أنه يوحى إليه أو نحو ذلك من الحقراء الذليلين الذين يعلم كذبهم، فيجد له أتباعا يعظمونه وليس هو بعظيم في نفسه بل حقير. ولهذا انتقد على من عرف العظيم بأنه المعظم فقط، الذي يقول العظيم في أسماء الله هو المعظم ولا يثبت صفة العظمة لله سبحانه وتعالى، هذا منتقد، لأن العظيم صفة مشبهة تدل على الثبوت واللزوم، فهو سبحانه الذي له صفة العظمة والعظم، واستلزم ذلك أن يعظمه خلقه سبحانه وتعالى، وليس هو عظيم بمعنى معظم فقط. والجليل من له صفة الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهو سبحانه وتعالى صاحب الجلال وصاحب الإكرام. وكذلك أيضا صفة الجلال من الصفات الواسعة التي تتضمن معاني عدة، وتدخل فيها صفات متنوعة. واسم الله الجليل لم يثبت في حديث صحيح فيما نعلم، إنما ورد عند الترمذي في حديث أبي هريرة الذي فيه سرد الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة. جاء عند الترمذي وغيره سرد هذه الأسماء، فجاء عقب هذا الحديث فهو الله الخالق البارئ المصور إلى آخر 99. سرد هذه الأسماء الحسنى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مدرج من طريق الوليد بن مسلم، أدرجه عن بعض مشايخه، فليس هو بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول بعض الرواة وتجميعهم. فلهذا ليس كل ما ورد في ذلك السرد يكون ثابتا. فاسم الله الجليل لا نعلم دليلا يثبته، لكن صفة الجلال ثابتة في القرآن، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وتقدم معنا أنه لا يشتق من الصفة اسم من الأسماء الحسنى، إنما شرط الأسماء الحسنى أن تكون توقيفية منصوصا عليها من باب الإخبار، يمكن أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه جليل من باب الإخبار، أما أن يكون في باب الأسماء الحسنى فيحتاج إلى دليل. ويقال عن الله عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام فيكون من الأسماء المضافة. وهذه الأربعة الأسماء جمعها المصنف لأنها تدل على معاني السعة والكثرة والعظمة، ولهذا قال: وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء كبير، وأعظم من كل شيء عظيم، وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه، فأقربهم عنده أعظمهم تعبدا وخضوعا وتذللا لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حين يكون في أفضل حالات الخضوع والتذلل، يضع جبهته على الأرض خاضعا متذللا لله سبحانه وتعالى. وهذه وإن كانت صفات لله سبحانه وتعالى فهي صفات له سبحانه وتعالى، فهو مجيد وكبير وعظيم وذو الجلال والإكرام، كل ذلك في أسمائه، مجيد في أسمائه، كبير في أسمائه، عظيم في أسمائه، جليل في أسمائه، مجيد في صفاته، كبير في صفاته، عظيم في صفاته، جليل في صفاته، مجيد في أفعاله، كبير في أفعاله، عظيم في أفعاله، جليل في أفعاله، وكذلك في شرعه وقدره، فما شرعه الله سبحانه وتعالى فإنه عظيم، وذلك يستلزم أن يعظم ما جعله الله عز وجل عظيما، ولهذا قال الله سبحانه: ومن يعظم حرمات الله، نعم، فهو خير له، ها، فإنها من تلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم حرمات الله شامل لتعظيم شعائر الله ومناسك الحج والعمرة وغير ذلك، وشامل لتعظيم حرمات الله التي هي ما نهى الله عز وجل عنه، فإنها تعظم بألا ترتكب ولا تقتحم ولا يعصى الله عز وجل فيها. لماذا؟ لأن الله عظيم وشرع شرعا عظيما وعظم حرماته وعظم رسله، فوجب توقيرهم وتعزيرهم وتبجيلهم. ولهذا كان الاستخفاف والاستهزاء بالله أو بآياته أو برسله أو بملائكته أو بشرعه كان ناقضا من نواقض الإسلام، لأنه تحقير لما عظم الله سبحانه وتعالى. وهذا من المعاني العظيمة التي تورثها هذه الأسماء في القلوب، ويستفيدها العبد من الإيمان بهذه الأسماء العظام. فإذا كان الله عز وجل مجيدا كبيرا عظيما وهو ذو الجلال والإكرام، صغر في عينك كل شيء، لم تعظم إلا ما عظمه الله، وحقرت ما حقره الله، لأن العظيم سبحانه هو الذي حقره، فتحقر ما حقره الله. والناس انقلبت عندهم الموازين، لما ضعف إيمانهم بهذه الإيمان بهذه الأسماء وبمعانيها، فصاروا يعظمون ما حقر الله كالدنيا وكأصحاب العصيان والطغيان والكفران وكأعداء الإسلام الذين حقرهم الله سبحانه وتعالى وأخبر أنهم شر البرية. والمؤمنون يعظمون ما أو المسلمون بعضهم يعظم ما حقر الله. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من عدة أسباب، ومن ضمنها عدم اليقين الكافي أو الإيمان التام بهذه بمعاني هذه الأسماء والتدبر فيها ودعاء الله بها، أن الله مجيد كبير عظيم، فعظم شرعه وعظم قدره وعظم رسله وعظم أولياءه وأصفياءه حتى تكون بالمنزلة التي يرضى الله عز وجل عنك بها. فإذا حصل ضد ذلك بأن حقرت ما عظم الله، إن جئت إلى أولياء الله حقرتهم، وإن جئت إلى أعداء الله عظمتهم، قلبت الميزان، قلبت الميزان. والله سبحانه وتعالى طلب من العباد ما قاله في كتابه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال رب العزة في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا في رجل مؤمن صالح فقير مدفوع بالأبواب لا يؤبه به ولا يلتفت إليه، في مقابل منافق من المنافقين له جاه وله وصيت وشهرة. على كل حال، هذه المعاني الأسماء تورث هذه المعاني العظيمة، قال رحمه الله: وابن القيم رحمه الله يقول في المجيد: وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان. المجيد في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا ذكر كلاما جميلا في اسم الله العظيم. قال رحمه الله: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وأن هذا اللفظ أو هذا الاسم موضوع للدلالة على السعة والكثرة والزيادة، فيفهم منه أن الله تعالى موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، بحيث لا يكون وراءه كمال أصلا، كما أنه المستحق لكل أنواع التعظيم الذي يعظمه بها عباده. ثم قال رحمه الله: العفو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قوله العفو مأخوذ في اللغة من العفو الذي هو المحو، عفى الأثر أي محاه. والغفور مأخوذ في اللغة من الغفر الذي هو الستر والتغطية، الذي هو الستر والتغطية. فالعفو هو الذي يصفح عن الذنوب ويترك مجازاة المسيء. عفو على وزن فعول، صيغة مبالغة بمعنى كثير العفو، ومعناها أنه يصفح عن الذنوب ويترك مجازاة المسيء. قال ابن القيم رحمه الله: وهو العفو، فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويعفو عن كثير، فهو العفو الذي يصفح عن الذنوب ويترك مجازاة المسيء، ولا سيما إذا أتى العبد بما يوجب أو يجلب العفو من استغفار وتوبة وإيمان وأعمال صالحة. فهو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وكما أنه عفو فإنه يحب العفو، يحب العفو وأن يصفح عن عباد الله وأن يتجاوز عن مسيئهم بحسب الحكمة والمصلحة التي تقتضي ذلك. ومن أسماء الله الغفور والغفار، وكلاهما مثال مبالغة من غافر. فالله عز وجل غافر الذنب وهو غفور وغفار، صيغة مبالغة، غفور وغفار. قال ابن سعدي رحمه الله: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا. هذا فيما يتعلق باسم العفو. ثم قال: وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، موصوفا بالمغفرة والصفح والستر عن عباده. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. ثم قال: وقد وعد سبحانه وتعالى بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. ما أسبابها؟ قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعد الله عز وجل بالمغفرة أهل التوبة والإيمان والعمل الصالح والاستقامة ثم اهتدى. والقاعدة في ذلك ما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالغفور هو الذي يستر ذنوب عباده عن الخلق ويسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. والمغفرة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وهو الغفور، فلو أتى بقرابها، أي لو أتى العبد بقراب الأرض خطايا من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة، حديث. والمقصود من هذا أن هذه المعاني تفيد أن العبد يقرب من الله سبحانه ويحسن الظن به ويحسن رجاءه بربه ويأخذ بأسباب المغفرة والعفو، فإن الله سبحانه وتعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فرحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، يقبل العبد على الله ويحسن ظنه به ويسلك أسباب الهداية وأسباب المغفرة من التوبة والإيمان والعمل الصالح والاهتداء والاستقامة، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب كما قال عليه الصلاة والسلام: ويتوب الله على من تاب. وسيأتي مزيد لذلك في بيان اسم الله التواب في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. يقول السائل: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، ما الذي يقوله المأموم؟ يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يعيد قول سمع الله لمن حمده، بل يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد على القول الصحيح، على القول الراجح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.